بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مراجعة الحائض. حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد ابن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني يونس ابن جبير قال سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: مره أن يراجعها، مره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها. قلت: أفتعتد بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟ هذا الباب أيضا مما يتعلق بأحكام الرجعة، قد بوب عليه باب مراجعة الحائض. وظاهر هذا الباب أن معناه مراجعة المرأة في حال حيضها، هل تصح الرجعة؟ ولكن إذا نظرنا إلى الحديث الذي استدل به البخاري نجد أنه ليس هذا هو المراد، أي مراجعة الحائض في حال حيضها، فإن هذا تصح الرجعة، وإنما نهي عن الطلاق في حال الحيض. أما لو راجع امرأته وهي حائض فهذا جائز ورجعة صحيحة. ولكن المراد بهذا الباب باب مراجعة الحائض، أي مراجعة المرأة التي طلقها في حال حيضها. ومراجعة المرأة التي طلقها في حال حيضها مأمور به، أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، قال: مره أن يراجعها، مره أن يراجعها، فهو مأمور به. بقي: هل المعنى مره فليراجعها أي مراجعة بعد طلاق صحيح، أو مره فليراجعها أي فليردها إليه فإنها لا تزال زوجته ولم يقع عليها طلاق؟ هذا الذي فيه خلاف. وقول عامة أهل العلم من السلف والخلف أن المعنى مره أن يراجعها، أي مره أن يراجعها رجعة بعد طلاق صحيح. وقالوا: وطلاق الرجل امرأته وهي حائض طلاق واقع. ويدل عليه قول ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري في رواية في الحديث قال: وحسبت علي تطليقة. وهكذا قال أهل العلم: هذا هو الأصل في الرجعة، مره فليراجعها. الأصل في الرجعة أنها تكون من طلاق صحيح واقع. وإنما يقال راجع زوجته إذا طلقها طلاقا واقعا، فلذا قالوا إن طلاق المرأة في حال حيضها طلاق واقع. بينما ذهب بعض العلماء وهو مذهب شيخ الإسلام والإمام ابن القيم إلى أن طلاق الحائض لا يقع، وأيد ابن القيم هذا القول بثأيد طويل في زاد المعاد ورجحه، وأنه غير واقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذا يسمى هذا الطلاق، يسمى هذا الطلاق بالطلاق البدعي، قالوا: فهو طلاق محرم بدعي، كيف نوقعه وهو منهي عنه؟ الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم حين نهوا عنه أرادوا من العباد ألا يفعلوه، فنحن إذا قلنا إنه يقع كأننا خالفنا هذا النهي، إذا أمضينا شيئا نهى الله تعالى عنه ورسوله. ومن استدلوا على هذا برواية في سنن أبي داود قال: ولم يرها شيئا، وهذه الرواية ضعيفة. وحديث ابن عمر في صحيح البخاري صريح أن حسبت عليه تطليقة، وحسبت علي تطليقة. أيضا هذا هو الأصل في الرجعة كما سبق، مره فليراجع. الأصل في الرجعة تكون لامرأة مطلقة وقع عليها الطلاق طلاقا صحيحا. فعلى هذا نقول إن طلاق الحائض منهي عنه، وفاعله مستحق للإثم، ولكنه واقع، هذا الطلاق واقع ونافذ، مع أن فاعله مخالف للسنة. وقال ابن عمر رضي الله عنه هنا: أرأيت إن عجز واستحمق؟ محتمل، وظاهر أنه يقع عليه. أرأيت إن عجز، أي إن عجز عن إمساك نفسه عن إيقاع الطلاق في حال الحيض، واستحمق أي ارتكب ما هو حماقة، يفعل الشيء المحرم، أي أرأيت إن عجز عن ضبط نفسه وطلق في الحيض واستحمق فارتكب الأمر المحرم، ألا نوقعه عليه؟ هذا ظاهر كلامه وهذا تقديره أنه يقع عليه، إنه سأل وتعتد بتلك التطليقة فقال هذا القول. فإن طلق في حال الحيض وهي الطلقة الأولى والثانية فهو مأمور بالمراجعة، فإن أحب أن يمسكها بعد ذلك، وإلا طلقها طلاقا موافقا للأدلة الشرعية، طلاق صحيح يكون في طهر لم يجامع فيه. لأن هذه بعض الأبواب التي تتعلق بالرجعة والعدة في الطلاق، ثم ذكر أبوابا تتعلق بالإحداد وعدة المتوفى عنها زوجها. سيأتي إن شاء الله، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.